إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى يدور حول صفة من صفات عباد الله المؤمنين، وهي سبيل من سبل تحصيل الفلاح في الدنيا والآخرة، وعمل يتقرب به إلى الله عز وجل ويسهل أداء العبادة والقيام بين يدي الله عز وجل، ألا وهو الخشوع في الصلاة. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فذكر الله تعالى صفات المؤمنين وجعل على رأسها الخشوع في الصلاة. والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب جل وعلا بالخضوع والذل، وهو لين القلب وسكونه وخضوعه وطمأنينته وانقياده للحق، وموضعه في القلب. فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، لأن القلب رئيس الأعضاء والأعضاء رعيته، فإذا صلح القلب صلحت الرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكثير من الناس يشكو من عدم الخشوع في الصلاة ويتساءل: كيف نحصل الخشوع في الصلاة؟ وربما يدخل في الصلاة فيأتيه الشيطان فيوسوس له ويقول: اذكر كذا واذكر كذا، حتى يقضي صلاته حتى يقضي صلاته ولا يدري كم صلى، ولا يشعر ماذا قرأ في صلاته، ماذا قال في صلاته، بماذا دعا في صلاته، لا يشعر بشيء من هذا كله، لأن الشيطان قد جاءه وحدثه ووسوس له، وقد استرسل وراء الشيطان في وساوسه. أيها الأحبة في الله، الخشوع محله القلب، ومن أهم ثمرات الخشوع الانقياد للحق. فالإنسان الخاشع لله تعالى إذا عورض أو خولف وكان معارضه ومخالفه على الحق رجع ورضي وقبل الحق، ولا يهمه في موضع نزال أو جدال أو نقاش
هل هو الذي يفوز أو مناقشه، وإنما الذي يهمه أن يعلم الحق ويعمل به. هذا من أهم ثمرات الخشوع، الانقياد للحق. والخشوع قد يكون في القلب والجوارح، موضعه في القلب وأثره على الجوارح، وقد يكون العبد خاشعا بجوارحه ولا يخشع قلبه، وهذا خشوع النفاق. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم وخشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. قلب العبد يكون متكبرا مستنكفا رافضا للحق، بينما تراه في هيئته في سكون وخشوع. هذا عبر عنه حذيفة رضي الله عنه بخشوع النفاق. والخشوع إذا تحقق في الصلاة كان سببا لحب الصلاة والإقبال عليها، وكان سببا لمغفرة الذنوب، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لذنوبه ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. فنص هنا على الخشوع كعامل من عوامل تغفر بها الذنوب. قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما ضرب المثل بنهر جار فقال: أرأيتم لو أن على باب دار أحدكم نهرا جاريا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا ويرفع الدرجات. لاحظ هذا الحديث مع الحديث الأول لتعلم أن مغفرة الذنوب قيد، قيد بالخشوع في الصلاة. كيف نحصل الخشوع في الصلاة إذن؟ هذا يحتاج منا إلى أمور. الأمر الأول أن يجهز العبد قلبه ونفسه وبدنه وفكره للصلاة قبل الدخول فيها، وأن يحذر من الخروج من عمله مباشرة إلى الصلاة. لا بد من هدنة، لا بد من وقت يجهز العبد فيه قلبه للصلاة، حتى يعلم العبد ويراجع نفسه وقلبه وفكره أمام من يقف، بين يدي من يقف، ماذا يقول لربه، ماذا يسأل ربه سبحانه وتعالى. كما كان بعض السلف إذا توضأ للصلاة اصفر وجهه وتغير لونه فيسأل عن ذلك فيقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ وهذا يحتم عليه أن يتوضأ للصلاة وأن يتجهز لها قبل حلول وقتها، لأن التجهز للعمل قبل حلول وقته معونة على أداء العمل أداء صحيحا سليما. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. فبين الله تعالى أن من أراد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم أعد العدة. وهكذا من أراد أن يخشع في الصلاة فعليه أن يتجهز لها قبل حلول وقتها، حتى إذا حان الوقت قام بعبودية الوقت على الوجه الذي ينبغي بلا مزاحمة ولا وساوس ولا تسويف ولا تكسيل وتقعيد من الشيطان. فإن الشيطان إذا أذن المؤذن والعبد لم يتجهز للصلاة قال له: ابق شيئا قليلا، انتهي من هذا العمل، خلص هذا الشيء حتى يقيم الصلاة، حتى يدخل الإمام في القراءة، الإمام يطيل القراءة ويظل يسوف له يسوف له حتى يفوته خير كثير. وربما تفوته صلاة الجماعة بالجملة بسبب تسويف الشيطان. ولذا على المسلم الذي يود أن يخشع في الصلاة أن يتوضأ في بيته إن استطاع، ويأتي إلى الصلاة في سكينة ووقار، لا يأتي مسرعا ولا وهو متعب نفسه منبهر نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومما يساعده على ذلك أن يدعو بالدعاء عند خروجه من البيت متوجها إلى الصلاة. ومن الأدعية في ذلك أن يقول عند الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن بين يدي ومن خلفي نورا، واجعل في شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي عظمي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، وهب لي نورا على نور. هذا مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال العبد: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، تنحى له الشيطان، أي ليوسوس له ليقعد في طريقه، فيقول له شيطان آخر: كيف بك إلى رجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني كيف تصل إليه؟ كيف توسوس له؟ كيف تقف في طريقه؟ كيف تقعد له في الصراط المستقيم لتصده عنه وقد هدي وكفي ووقي؟ لأنه إذا قال هذا الدعاء قيل له: هديت وكفيت ووقيت. فإذا ما جاء إلى المسجد فيستحب له أن يدخل مقدما اليمنى على اليسرى قائلا: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخل المسجد فعليه أن يصلي تحية المسجد إذا كان الأذان لم يؤذن، فإذا كان الأذان يؤذن فليردد خلف المؤذن، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليدعو له بالوسيلة بعد الأذان، وليصلي الراتبة إن كانت الصلاة لها راتبة قبلية، فإذا لم تكن فليصلي الصلاة بين الأذانين، فبين كل أذانين صلاة لمن شاء، وهي تسقط أو تغني عن تحية المسجد. فإذا ما وجد إخوانه في المسجد فليسلم عليهم وليجلس قبل صلاة الفريضة مع تحية المسجد أو صلاة النافلة القبلية كما سنذكر فائدتها الآن، يبقى قبل صلاة الفريضة شيئا من الوقت يجهز نفسه ويعد قلبه، كما قال حاتم الأصم عندما سئل عن صلاته فقال: إني أحسن طهورها ثم أذهب إلى المسجد فأقعد في المكان الذي أصلي فيه ثم أقوم فأجعل القبلة أمامي وأجعل الصراط تحت قدمي والنار عن شمالي والجنة عن يميني وملك الموت خلف ظهري وأجعلها آخر صلاة لي ثم أكبر محققا وأقرأ مرتلا وأركع خاشعا وأسجد خاشعا وأتبع ذلك كله بالإخلاص، فإذا فعلت ذلك فأنا لا أدري بعدها أقبلت الصلاة أم لم تقبل. وهذا صحيح، أننا نفعل ما أمرنا به ولا ندري هل تقبل الله تعالى منا أم لا، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين، فنسأل الله أن يجعلنا من المتقين. فإذا ما حضر العبد فيستحب له أن يأتي على ميمنة الإمام في الصف الأول بلا مزاحمة ولا إيذاء إن كان يقدر على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصف الأول، أو على يمين الصف الأول. فيستحب له أن يأتي مبكرا ليدرك الصف الأول عن يمين الإمام، أو يكون قريبا من الإمام، فإذا لم يكن عن اليمين أو قريبا من الإمام فليكن في الصف الأول في أي مكان، فإذا امتلأ الصف الأول كان في الصف الثاني ثم الذي يليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، يتمون الصف الأول في الأول ويتراصون في الصف. هذا من عوامل الخشوع، أن يحسن المرء استقبال الصلاة والاستعداد للصلاة، ومن ذلك أن يحسن المرء طهارته ووضوءه وثيابه وهيئته التي يدخل بها في الصلاة، فهذه الهيئة الخارجية لها عمل في التأثير على خشوع القلب. ولعل الطهارة وحسنها لا يؤثر على المصلي فحسب، وإنما يؤثر على صلاة غيره، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فقرأ سورة الروم فالتبس عليه، فلما قضى صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال: إنه يلبس علينا القرآن أن أناسا يصلون معنا ولا يحسنون الوضوء، فمن أراد أن يصلي معنا فليحسن وضوءه. وهذا بين وواضح أن عدم إحسان الوضوء أدى إلى لبس على الإمام، فإذا أدى إلى لبس على الإمام فهو ألا يصرف الذي لم يحسن الوضوء عن الخشوع من باب أولى، إذا أثر على غيره فلأن يؤثر على نفسه من باب أولى. فمن عوامل الخشوع أن يحسن المرء الطهارة، وأن يحسن المرء هيئته، أن يلبس ثيابا نظيفا، ويستحب أن يجعل لصلاته في مهنته ثيابا خاصا بالصلاة، فإذا ما أراد أن يذهب إلى الصلاة لبس ثياب الصلاة حتى يكون للصلاة جو خاص، لبس خاص، نظام خاص، كما أن لها وقت محدد في شرع الله عز وجل وفي أوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما حان وقت الصلاة قام قبل الأذان بثلاث دقائق أو بخمس دقائق ليتوضأ وليلبس ثيابه التي أعدها للصلاة، ولا يأتي للصلاة وهو بثياب مهنته، وإن كان هذا يجوز، لكنني أتكلم الآن في دواعي الخشوع التي تجعله على هيئة أكمل في صلاته التي تجعله أكثر إقبالا على الله عز وجل في الصلاة. ويستحب كذلك أن يتطيب إن كان عنده طيب وأن يأتي إلى الصلاة، وأقل ما يجزئ من الثياب أن يستر العورة، لكنه يستحب أن يلبس ثيابا نظيفا جميلا طيبا، كما قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا ما فعل ذلك فيستحب له كذلك إذا أراد أن يخشع في صلاته أن يتخلص من آثار أي روائح كريهة في بدنه، وكذلك لا ينبغي له أن يأكل ثوما أو بصلا قبل الصلاة، فإن هذا يؤذي الملائكة ويؤذي بني آدم ويذهب بخشوع من يصلي بجواره. وينبغي له أن يصرف عن نفسه قبل الدخول في الصلاة كل المشغلات، ومن هذه المشغلات ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وهذا نص على العشاء، ولكنه عام في المعنى في كل طعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام. والمعنى: إذا كان الطعام موضوعا وأنت تستطيع أن تتناوله حسا وشرعا وحاجتك إليه شديدة، بحيث لو صليت قبل الطعام صرفت عن الخشوع، فكل ثم صل. وهذا الكلام يحتاج إلى بيان. إذا وضع الطعام والمرء يحتاج إليه، يعني جوعه شديد، لو صلى سيكون منشغلا بالطعام، ربما لا يدري ماذا يقول، يريد أن ينتهي من الصلاة، وهو في نفس الوقت يسمح له أن يتناول الطعام شرعا، يعني ألا يكون صائما مثلا. فلو أن الطعام حضر وهو جائع ولكنه صائم، فلا فائدة من بقائه، فلا يجوز له أن يبقى. وحسا، يعني أن يكون الطعام بحالة يمكن أن يتناوله. ومثال كون الطعام موجودا وهو لا يستطيع أن يتناوله أن يكون الطعام حارا جدا، يحتاج مثلا إلى 10 دقائق حتى يستطيع أن يتناوله، فهو في هذه الحالة يقوم إلى الصلاة ولا ينتظر، لأنه حتى بانتظاره لا يستطيع أن يأكل. فإذا حضر الطعام وهو شديد الحاجة إليه ويستطيع أن يتناوله حسا وشرعا وأقيمت الصلاة، فيبدأ بالطعام ثم يذهب إلى الصلاة. لماذا؟ لكي يفرغ من الصلاة ثم لكي يفرغ من الطعام ثم يصلي هادئا مطمئنا بسكينة وخشوع، بخلاف ما يفعله أكثر المسلمين في بعض الأحيان. تجد الواحد منهم يقول: أصلي ثم آكل براحتي. لا، كل ثم صلي في خشوع وسكينة وطمأنينة، لأن لب الصلاة هو الخشوع، فإذا ذهب الخشوع ذهبت الصلاة، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يدخل الصلاة فلا يكتب له منها إلا عشرها. وأين ذهب الباقي؟ ذهب الباقي مع ذهاب الخشوع، يصلي 10 ركعات فتكتب له ركعة واحدة، والباقي ذهب مع ذهاب الخشوع، والله المستعان. فانظر إلى أهمية الخشوع من هذه الجهة ومن هذه الحيفية. فلا صلاة بحضرة الطعام، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان: البول والغائط والريح. ولذلك يا إخواني، من فقه الرجل قبل أن يدخل في الصلاة أن يذهب لقضاء حاجته حتى يتفرغ للصلاة. حتى إيه؟ يتفرغ للصلاة. يتفرغ للصلاة من ماذا؟ يتفرغ للصلاة من مدافعة البول، من مدافعة الغائط، من مدافعة الريح. يتفرغ للصلاة من التفكير في الطعام. يتفرغ للصلاة بألا يجعلها قبل عمل مهم بالنسبة له. يعني الآن حان وقت الصلاة وهو يؤخرها حتى يذهب للصلاة، وهو على موعد مع فلان أو على عمل مهم لا بد أن ينتهي، أو على موعد مع قطار، أو على موعد مع سيارة، أو أتوبيس مصنع، أو ما شابه ذلك، اجعل للصلاة وقتا بعيدا عن الأعمال المهمة، بعيدا عن المواعيد، بعيدا عن مواعيد السفر، بعيدا عن كل مشغلة، حتى إذا دخلت في الصلاة كانت الصلاة وحدها هي التي تشغلك. كما قيل لعبد الله بن عامر: أيشغلك شيء وأنت في صلاتك؟ فقال: لأن تختلف الأسنة في والرماح أحب إلي من أن يشغلني في الصلاة شيء. حتى إنه كان إذا دخل في الصلاة قامت ابنته فضربت ابنه، وتكلم النساء بما يردن في البيت وهو لا يسمع شيئا من ذلك. لماذا؟ لأنه في الصلاة أقبل على الله عز وجل، فلا يسمع ولا يرى ولا يشعر بأحد سوى خطابه مع ربه سبحانه وتعالى، لأن حبه لله تعالى وإقباله عليه ملأ عليه قلبه وملأ عليه حياته. وكذلك ينبغي على المسلم قبل أن يدخل في الصلاة أن يتخلص من المشغلات من حوله، كالثياب التي لها أعلام وخطوط عليها رسومات. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات مرة في خميصة لها أعلام، أعلام يعني خطوط، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم مرة في صلاته، مرة لمحها كده، فقال صلى الله عليه وسلم: قد ألهتني هذه في صلاتي، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. انظر، ثياب لها أعلام، نظر إليها مرة فقال: قد ألهتني في صلاتي. ونحن ما أكثر الأعلام في ثيابنا وفي مساجدنا، والكتابة في القبلة والأشياء معلقة في جهة القبلة، والسجاد في الأرض عليه رسوم، ولا نشعر أن ذلك يلهينا في الصلاة. لماذا؟ هل نحن أشد إيمانا من النبي صلى الله عليه وسلم أم ما الخبر؟ المشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشع في صلاته ويقبل على الله عز وجل حقيقة، فلما عرض له هذا العرض أدركه، لكن حالنا بخلاف هذا، وكثرة المساس تذهب الإحساس. قد تعودنا أن نصلي في غير خشوع، قد تعودنا أن نقضي حاجاتنا في الصلاة، قد تعودنا أن نترك لله عز وجل البدن وأما العقل والقلب فخارج الصلاة، قد تعودنا أن نصلي وأمامنا أعلام وأمامنا رسوم وما شابه هذا، ولا يلتفت انتباهنا أصلا، لأن الانتباه أصلا ملتفت لهذا وقليلا ما يلتفت إلى الصلاة. ولذلك مرة من المرات لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فوجدها وضعت ستارا على الحائط فيه تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميطي عني هذا فقد ألهاني في صلاتي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا قد ألهاني في صلاتي. ونحن ربما يصلي الواحد منا في البيت وأمامه منظر طبيعي مليء بالرسومات ولا يلهيه في الصلاة، لأنه أصلا لم يدخل في الصلاة، هو دخل في الصلاة ببدنه بتكبيرة الإحرام بلسانه، لكن كأنها آلة شغالة، كأنه شغل برنامج على حاسب آلي يعطي له أمر بالتشغيل فيظل شغال حتى ينتهي البرنامج. لكن ماذا قال؟ بماذا دعا؟ هل سأل الله عز وجل مسألة وألح عليه فيها؟ هل بكى في صلاته؟ هل ما فعل شيئا من هذا؟ ولذلك لم يدرك أن هناك شيئا يشغله في الصلاة، لأن قلبه لم يتعرض لذكر الصلاة إلا من رحم الله عز وجل. فهذه المشغلات يتخلص منها المسلم قبل الدخول في الصلاة. ولذلك نحن نرى بعض شباب المسلمين قد يأتي ببعض الأثواب عليها صورة لاعب كرة، أو عليها صورة رجل غربي أو شرقي لا نعلمه أو يعلمه هو أو لا يعلمه، المهم عليها رسومات أو عليها كتابة بلغة أو بأخرى، ويأتي بها ليصلي في المسجد، يقف في الصف والناس يقفون وراءه، وقد يحملها على بطنه أو على صدره، وقد تكون على ظهره من الخلف، وهذا كله من أعداء الخشوع لله عز وجل في الصلاة، هذا كله من الأمور التي تصرف عن الخشوع في الصلاة. فإذا ما وقف في الصلاة وكبر فعليه الآن أن يذكر أمورا أولا أن يكون نظره محل سجوده، وهنا مسألتان أو ثلاثة. المسألة الأولى في الالتفات في الصلاة، لا يجوز لمسلم أن يلتفت في الصلاة إلا لضرورة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة أقبل عليه المولى جل وعلا بوجهه قبل وجه العبد حتى يلتفت العبد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا التفت في الصلاة قال الله عز وجل له عبدي إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير مني؟ فالالتفات في الصلاة بالوجه هكذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. المسألة الثانية الاستدارة بالعين في أنحاء المكان بحيث يرى الداخل ويرى الخارج ويرى القائم ويرى القاعد ويقرأ الأشياء المكتوبة والإعلانات المعلقة وكل هذا يقرأه وهو في الصلاة، هذا مما يشتت القلب ويذهب العزم ويذهب الخشوع في الصلاة. لا شك أنك إذا رأيت شيئا جاءت في رأسك فكرة فاسترسلت وراءها فخرجت بعيدا عن الصلاة، وإذا بالعبد يفاجأ في النهاية وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا صلى وماذا قال في صلاته لا يدري. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا ما انتهى الأذان رجع الشيطان، فإذا ما ثوب أي أقيمت الصلاة ولا الشيطان، فإذا ما انتهت الإقامة جاء الشيطان فدخل على العبد حتى يخطر أي يوسوس بينه وبين صلاته يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري العبد كم صلى. وجاء عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي في صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته يعني إذا جاءك يلبس عليك صلاتك فادفل عن يسارك ثلاثا. التفل هو النفث الخفيف جهة اليسار بلا ريق يخرج، نفخ خفيف على جهة اليسار، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ما الفرق بين فعل عثمان بن أبي العاص وفعل غيره من الناس؟ فكثير من الناس يفعل ولا يذهب الشيطان، وعثمان فعل ذلك وذهب عنه الشيطان. والفرق أن من ترك غذاء الشيطان في قلبه بقي الشيطان يوسوس له، ومن تخلص من غذاء الشيطان في قلبه فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. كانت الاستعاذة والاستجارة والالتجاء إلى الله حقا فانصرف عنه الشيطان. فاجعل نظرك محل سجودك. الأمر الثالث، هل يجوز أن يغمض العبد عينه في الصلاة إذا لم يستطع أن يجعلها محل السجود، أو كان في مكان عام فيه أناس كثيرون وفيه صخب وضجيج وما شابه ذلك، هل يجوز له أن يغمض عينيه في الصلاة؟ والجواب أن الأصل أنه لا يغمض عينيه في الصلاة، لأن العين ونظرها محل السجود عليه أجر من الله تعالى، لكن إذا لم يستطع أن يحصل الخشوع إلا بتغميض العينين كانت هذه حالة خاصة فحينئذ يجوز له ذلك. ومما يتعلق بهذه الجزئية أن يصلي المسلم تجاه سترة يجعلها بينه وبين المار من أمامه، أن يصلي تجاه سارية كعمود كهذا، أو يصلي تجاه الحائط، أو يتقدم حتى يصلي خلف المسلم الذي يصلي. فإذا كان يصلي في البيت فعليه كذلك أن يبتعد عن ضجيج الأولاد وعن لعبهم وعن الهواتف وعن الأجهزة التي تعمل، وكذلك يصلي أمام الحائط حتى لا يمر من أمامه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن من سترته. ف فإذا أراد أحد أن يمر بينك وبين سترتك فامنعه. إذا استترت إلى شيء وأراد بعض الناس أن يمر أو حتى غلام صغير أراد أن يمر من أمامك فامنع هذا الغلام من المرور، بل لو أراد حيوان أن يمر من أمامك فامنعه من المرور. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت شاة صغيرة لتمر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت الشاة من خلفه ولم يدعها صلى الله عليه وسلم تمر من أمامه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترته فأراد أحد أن يمر من أمامه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. والمقصود بالمقاتلة هنا ليس على ظاهرها، وإنما المقصود منها أن يمنعه بشيء من الشدة والإصرار لأن معه القرين. ومما يتعلق بهذا أن سترة الإمام سترة للمأمومين، فإذا صلى الإمام واتخذ سترة فلا بأس من المرور بين الصفوف خلف الإمام، لا حرج في ذلك، وهذا لا يقطع الصلاة. ومرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي أشد من مرور غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة إلا المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، أي من شياطين الكلاب. فكل أمة من الأمم لها شياطين، فللإنس شياطين وللجن شياطين وللكلاب شياطين، فالكلب الأسود شيطان الكلاب كما بين ذلك العلماء. فإذا ما كبر وأراد أن يقرأ في الصلاة فما عليه إلا أن يتدبر ما يقول وما يقرأ. كيف يتدبر ما يقول وكيف يتدبر ما يقرأ؟ هذا ما أشير إليه باختصار شديد بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وسيد أصفيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقضية التعود قد تجعل الإنسان يقوم بالعمل بلا شعور ولا خشوع، ولذلك جدير بالمسلم أن يتدبر ما يقرأه في الصلاة وأن يجدد ما يقوله في مواضع التجديد والتغيير. فإذا ما وقف وتوجه إلى القبلة وقال الله أكبر، فعليه أن يستحضر بقلبه أن الله عز وجل أكبر من كل كبير، وأن يكون هذا الوصف لله تعالى مستقرا في قلبه، فلا أكبر من الله عز وجل حتى يحضر في قلب العبد وهو في الصلاة. فإذا قال بلسانه الله أكبر وحضر في قلبه غير الله فهذه مناقضة. ثم يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذا دعاء الاستفتاح، وأدعية الاستفتاح كثيرة، لكن أنا أشير إشارات نحو الخشوع، نحو تدبر ما يقال عندما يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هل توجه وجهه أم قلبه؟ الوجه ما توجه إلا نحو البيت الحرام، والذي توجه حقيقة نحو الله عز وجل هو القلب. فإذا ما قال العبد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وقلبه لغيره يكون كاذبا في مقالته، فليتدبر العبد ما يقول ثم يقرأ الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح ويتدبر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، تقرأ وتنتظر لعلك تستشعر شيئا من هذا المعنى. والله يقول لك حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تسمع، تسمع بأذن قلبك، تتدبر، لا تكون قراءة سريعة جدا لا يدرك المرء ما يقول فيها، وإنما يقرأ حتى في الصلاة السرية الحمد لله رب العالمين، ويذكر قول الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم، ويذكر قول الله أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، ويذكر قول الله مجدني عبدي إلى آخر السورة. فإذا ما أراد أن يقرأ بعد الفاتحة فمطلوب منه أمران، والأمر الثاني مطلوب في دعاء الاستفتاح والقراءة بعد الفاتحة والأذكار في الركوع والرفع من الركوع وفي السجود والجلوس بين السجدتين والدعاء بعد التشهد. ما هذا الأمر؟ قلت إن الأمر الأول هو التدبر، الأمر الثاني وهو مهم جدا يا أخواني أن يغير القراءة التي يقرأها من ركعة لأخرى ومن صلاة لأخرى، فلا يعود نفسه أن يقرأ بعد الفاتحة ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر والعصر إن الإنسان لفي خسر الله أكبر، فيجد نفسه متعودا على هذا، فاللسان يقرأ بدون حضور للعقل أصلا ولا حضور للقلب، لكن إذا تعود نفسه، إذا عود نفسه أن يغير، الآن يقرأ سورة الهمزة، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة العصر، وفي الصلاة القادمة يقرأ سورة الزلزلة، وفي التي بعدها يقرأ سورة العاديات، وفي التي بعدها يقرأ سورة البينة، وهكذا. فكلما غير حضر قلبه وحضر فكره، وهذا يدعوه إلى أن يحفظ شيئا ولو من قصار الصور التي يسهل على من يقرأ وعلى من لا يقرأ أن يحفظها، والأمر ميسر إن شاء الله تعالى حتى عن طريق السماع إلى اسطوانة أو إلى شريط مسجل عليه القرآن أو إلى إذاعة أو ما شابه ذلك، يستطيع أن يحفظها ولو بالتلقين، كما أنه يتعلم أمر مهنته، فلو أنه أراد أن يزرع لتعلم الزراعة، ولو أنه أراد أن يصنع لتعلم الصناعة، ولو أنه أراد أن يحيك ثيابا لتعلم الحياكة والخياطة، ولو أنه أراد أن يقود سيارة لتعلم القيادة، ولا يقول في هذا كله أنا أعرف القراءة والكتابة أو لا أعرف القراءة والكتابة، ولا يقول إن السن صغير ولا يتعلل بأن السن كبير، وإنما يتعلم ليعمل. فنحن نقول في الصلاة أيضا نتعلم لنعمل، فلا عيب أن أقعد وأنا سني كبير، وأن يقعد أحد آبائنا الكرام الأفاضل وهو سنه كبير أمام ولد من أولاده أو ولد من أولاد إخوانه ليلقنه صورة من قصار الصور يحفظها، فإذا حفظها صلى بها. وأما الأدعية فإنه يدعو في كل مرة بدعاء، فتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعقلي وعظمي ومخي وما استقل به قدمي، وتارة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتارة يقول غير ذلك، وتارة يدعو بما فتح الله عز وجل به عليه. فعليه أن يتدبر ما يقول، وعليه أن يغير ما يدعو به في المواضع التي يسمح فيها بالتغيير، وعليه أن يعلم شيئا من معاني ما يقول، وأهم من ذلك كله أن يطمئن في ركوعه وسجوده ورفعه من الركوع ورفعه من السجود. فنحن نرى بعض الناس يصلي فإذا ما رفع رأسه من الركوع لا يزال لا ينتصب، يرفع ثم ينزل، يرفع ثم ينزل، وهذا يا إخواني يبطل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه من الركوع أو من ركوعه وسجوده في الصلاة. فإذا اطمأن في الصلاة وتدبر ما يقول وغير الأذكار والأدعية ودعا في سجوده واستشعر هذه المعاني وعرف بين يدي من يقف، حصل له الخشوع إن شاء الله في الصلاة. ومما يعين على ذلك أن يقبل بقلبه على الآخرة، وأن يذكر حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال، فمهما كانت الدنيا لا تستحق أبدا أن ينشغل المرء بها في صلاته. مهما كانت الدنيا لا تستحق أن ينشغل المرء بها عن الله في الصلاة. فاذكر الآخرة واذكر حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال، واحفظ شيئا من كتاب الله، وتعلم شيئا من معانيه، وتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، واطمئن في صلاتك وتجهز لها قبل حلول وقتها، وأحسن الطهور وأحسن الثياب واستقبل القبلة، وإذا كنت إماما فأحسن القراءة لكي يخشع الناس من ورائك ولكي تخشع أنت في الصلاة. ويستحب أن تجعل صلاة النوافل في البيت في مكان يمكنك أن تخشع فيه، فلعلك تبكي، فإن البكاء نعمة من الله عز وجل إذا تفضل الله بها على العبد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمس النار رجلا بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، وذكر منها قال: عين بكت من خشية الله تعالى. فصل في البيت في مكان تكون فيه وحدك، فلعلك تخشع، فلعلك تبكي، فلعلك تخاف. ومما يعينك على هذا أن تستحضر أحوال من تذكر في الصلاة. فإذا قرأت صفات أهل الجنة فقسها على نفسك، ما الذي لك من هذه الصفات؟ إذا قرأت صفات أهل النار فقسها على نفسك، ما هي الصفات التي وقعت فيها من هذه الأوصاف؟ إذا قرأت أوصاف المؤمنين فانظر ماذا فعلت من هذه الأوصاف. إذا ذكرت صفات الله عز وجل فتدبر هذه الصفات وهذه الأسماء الحسنى حتى تخشع في صلاتك، وحتى تنشغل بالصلاة عن غيرها، حتى تستريح بالصلاة لا من الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الخشوع في الصلاة، وأن يرزقنا حسن الإقبال عليه. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، وارزقنا حسن الإقبال عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في ديننا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.